بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تتابعت على خلقه نعمه وترادفت لديهم مننه بواضح البيان وبين البرهان. سبحانه من إله من فأفضل وأعطى فأجزل وأنعم فتكرم، له المنة على من هداه ولا إله لنا سواه، والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وهدى يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. أحييكم أيها الإخوة الكرام بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنوان هذه الكلمة مقومات أمن المجتمع. ونعلم أن المجتمع يتكون من أسر وأفراد، ولذلك قبل أن أذكر المقومات على وجه الاختصار أقدم لذلك بمقدمات. أول هذه المقدمات عناية الله جل وعز بخلق هذا الإنسان الذي استخلفه في الأرض. فأول ما نزل القرآن الكريم، أول آية نزلت من القرآن الكريم ذكر فيها خلق الإنسان. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، مما يدلك على الاهتمام والعناية بهذا المخلوق الإنسان. حينما نزل القرآن ذكر خلق الإنسان. وذكر الله جل وعلا في القرآن الكريم الأطوار والمراحل التي مر بها خلق الإنسان في أكثر من سورة. وفي سورة الحج قال الله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا. الآية. وقال تعالى: الذي خلق الإنسان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وبين جل وعلا أن أصل خلق الإنسان هو من تراب. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب، فقال له كن فيكون. ثم مر بالأطوار التي ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم، وأنه خلقه من طين ثم من طين لازب، ثم بين تسلسل خلق الإنسان من النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى أن تكون خلقا آخر سويا، فخرج إلى هذه الدنيا في أحسن صورة وأجمل هيئة، كما قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وهذا هو جواب القسم في سورة التين: أي والله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فجعل الله تعالى خلق هذا الإنسان يختلف عن سائر المخلوقات في الأرض. جعل الله تعالى له قائمة فهو قائم، كما يذكر ذلك القرطبي عند تفسير قوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وأما غيره من سائر المخلوقات فإنها تمشي مطأطئة رأسها إلى الأرض، أما الإنسان فرأسه مرفوع معتز بدينه وبكرامته وبخلقته التي خلقه الله تعالى عليها. فحينما خلق الله هذا الإنسان خلقه على الفطرة السوية، وهذه الفطرة السوية اختلف أهل العلم فيها، فقيل إنها بمعنى الخلقة، وقيل إنها بمعنى الإسلام. وذكر ابن حجر في فتح الباري يكاد إجماع من السلف أن معنى الفطرة التي خلق الله الإنسان عليها هي الإسلام، كما قال الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فهذه الفطرة هي بمعنى الإسلام، بمعنى الدين. والدليل على ذلك القرينة التي في الآية في سورة الروم، قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. فكلمة الدين القيم جاءت بعد ذكر الفطرة، فدل على أن الفطرة هي الدين، هي الإسلام. وهذا هو الصحيح من الأقوال، أن الفطرة هي الإسلام. ويؤكد النبي عليه الصلاة والسلام هذا المعنى كما في صحيح مسلم في قوله عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولم يذكر الإسلام، لأن الإسلام هو دين الفطرة في هذا. فالله تعالى خلق الإنسان على هذه الفطرة السوية. ثم لما خلق الله هذا الإنسان كرمه وأعلى من شأنه ومقامه في هذه الدنيا. الإنسان بني آدم أياً كان هذا الإنسان، سواء كان مسلم أو غير مسلم، قال الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذه الآية ذكر الله تعالى فيها أربعة أمور. الأمر الأول وهو التكريم، ولقد كرمنا بني آدم. بني آدم هنا يشمل المسلم وغير المسلم. وهذا التكريم من الله جل وعلا، لهذا الآدمي، كرمه أولا بالعقل، وكرمه بالعلم، وكرمه بأن أنزل إليه القرآن الكريم ليكون هاديا له إلى الصراط المستقيم. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وكرمه بأن أرسل إليه خير الرسل وهو محمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فهذا تكريم من الله تعالى لهذا الإنسان المخلوق، منهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، كما قال ربنا جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وأهل الحق دائما في كل زمان ومكان هم القلة وليسوا هم الكثرة. فلا ينخدع الإنسان بكثرة أهل الباطل وكثرة أهل الكفر والشرك والنفاق، فأهل الحق هم القلة. قال تعالى: وما آمن معه إلا قليل. وقال سبحانه: وقليل من عبادي الشكور. هذا هو الأمر الأول في هذه الآية، وهو تكريم الله تعالى لبني آدم، ولقد كرمنا بني آدم. الأمر الثاني أن الله تعالى حملهم في البر والبحر، حملهم فيها في البر والبحر، فلا تميد بهم الأرض ولا تضطرب بهم، يركبون في السفن ولا تغرق بهم إلا أن يشاء الله، وهم يسيرون في الجو في هذه الطائرات بتسخير من الله جل وعلا. قال سبحانه: الله الذي سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وقال تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فالله سبحانه وتعالى قد سخر لهذا المخلوق الإنسان، سخر له جميع ما في هذه الأرض، وسخر له ما في هذه السماوات من الخيرات، فهو يستفيد مما من هذا الكون العلوي والسفلي، ولذلك ليعبد الله تعالى حق العبادة. وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. هذا هو الأمر الرابع الثالث. رزق الله تعالى بني آدم مما تخرج لهم الأرض من الطيبات، فلا يأكلون إلا ما أحل الله، ولهذا قال تعالى: يا أيها الناس كلوا من طيبات ما رزقناكم، أو كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، هذا خطاب عام لكل الناس. وأما أهل الإيمان فجاء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يقول أهل التفسير: قدم ربنا جل وعلا الأكل من الطيبات على عبادة الله، لأنه لا يتقوى الجسم ولا ينشط في أداء العبادة إلا إذا تغذى وأكل وشرب من هذه الطيبات، صار جسمه نشيطا وقويا يؤدي هذه العبادات. أما الذي لا يستفيد من هذه الطيبات وينعزل عن هذه المأكولات كما يفعل غلاة الصوفية وغيرهم، فهؤلاء بعيدون عن الله كل البعد. فالله تعالى قد سخر لنا ما في هذه الأرض من الطيبات وأباح لنا. ثم ذكر الله تعالى الأمر الرابع، قال: وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فهؤلاء البشر بنو آدم فضل جنس البشر على سائر المخلوقات، جنس البشر وليس الأفراد، جنس بني آدم مفضلون على سائر المخلوقات، حتى قال بعض العلماء أنهم مفضلون على الملائكة، وإن كان الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لكن جنس بني آدم لهم الأفضلية بدليل هذه الآية: وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. بعد هذه الأمور كلها وهذا الخلق وهذا التكريم وهذه العناية من الله جل وعلا العلي القادر الخالق الرازق، ماذا أمر الإنسان؟ شرفه الله تعالى بأمر عظيم، شرف لا يدانيه شرف، بأن يكون عبدا لله، أن نكون نحن عبيد لله جل وعلا. فلم يخلقنا الله تعالى في هذه الدنيا عبثا، ولم يتركنا هملا، بل أمرنا بعبادته، أنزل علينا الكتب وأرسل علينا الرسل وأعطانا العقل ومنحنا العلم، وأمرنا بأن نعبده سبحانه وأن نخلص له العبادة. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يقول ابن عباس: إلا ليطيعون. وقال تعالى بعد أن عدد ربنا جل وعلا ما خلق في هذا الكون في سورة الأنعام، قال: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. وأمر الله تعالى الناس قاطبة بالتوجه إلى الله تعالى بالعبادة، فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا هو الشرف العظيم الذي شرفنا الله تعالى به، بأن نكون عبيدا لربنا. فالله تعالى إذا نادى عباده في نداء الرحمة والرأفة بهم، ناداهم بلفظ عبادي، كما قال سبحانه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ما قال نبئ بني آدم، نبئ الناس، وقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فيأتي بلفظ العبودية التي هي شرف عظيم يتوج به هذا المخلوق، أن يكون عبدا لله جل وعلا. ولذلك فإن الله جل وعلا ذكر أوصاف نبيه صلى الله عليه وسلم بلفظ العبودية في أعلى المقامات وأعظم الدلالات، وصفه بالعبودية، لم يصفه بالنبوة ولا بالرسالة، وقد جاء ذلك في آيات أخرى، وإنما جاء بلفظ العبودية في أعلى المقامات. في إنزال القرآن الكريم قال الله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. في إنزال القرآن الذي هو رحمة لهذه الأمة وصفه ربه بالعبودية. وفي مقام الإسراء الذي كرم الله تعالى به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وصفه بالعبودية، فقال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الآية، ووصفه في مقام الوحي، في مقام الوحي وصفه بالعبودية، وقال: فأوحى إلى عبده ما أوحى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ووصفه بالعبودية في مقام الدعوة إلى الله جل وعلا، فقال سبحانه: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فتأمل رعاك الله كيف وصف الله تعالى نبيه وخليله وحبيبه صلى الله عليه وسلم بوصف العبودية في هذه المقامات العليا. إذن العبودية شرف وتاج ومقام عظيم يتصف به العبد لربه جل وعلا. والعبودية معنى العبادة هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فالصلاة والزكاة والصيام والحج والتوحيد وتعظيم الله جل وعلا، والأمر بالمعروف وصلة الأرحام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأخلاق، كل هذه من العبادة. فأعظم عبادة الله تعالى هي التوحيد وإخلاص العبادة له. ليست العبادة كما يفسرها بعض من لا علم عنده أنها عمارة الأرض، أنها تحقيق العدل، أنها رفع الظلم، هذا من ثمرات العبادة، هذا من ثمرات العبادة. وإنما العبادة الحقة هي توحيد الله جل وعلا وإخلاص العبادة له سبحانه وتعلق القلوب به جل وعلا بطاعته والاستجابة لأمره، لأنه سوف يلقى ربه غدا يوم القيامة فيقول الله تعالى له: ماذا أجبتم المرسلين؟ ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ ولم يقل: ماذا فعلتم في الأرض؟ إنما هي عبادة الله تعالى. وكل ما يحصل للإنسان في هذه الدنيا من خير وصلاح وفلاح وعمران وثروة ومال هو بسبب عبادة الله تعالى وتوحيده وإخلاص الدين لله. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وكل فساد يحصل في الأرض وكل ظلم واعتداء وفتن وقتل وصراعات واختلافات سببها الشرك بالله وعدم عبادة الله، كما قرر ذلك أهل العلم أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى. إذن جاهد نفسك بإخلاص العبادة لله، ولا يكون في عبادتك شيء لغير الله جل وعلا. جاهد نفسك وتابع نيتك، فإن النية تتقلب على الإنسان، كما يقول ذلك سفيان الثوري، يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي. فالمسلم يجاهد نفسه على الدوام بإخلاص العبادة لله، لأنه يعيش في صراع عجيب، صراع في هذه الدنيا مع النفس والهوى والشيطان. فإذا لم يكن محصناً تحصيناً تاماً بهذه العبادة وذكر الله والتعلق بالله جل وعلا، فسيدخل عليه الشيطان وتدخل عليه مطامع النفس والهوى ونحو ذلك. إذن وصف الله تعالى الإنسان بهذه العبودية. لما تقرر هذا الأمر، أمر الله تعالى عباده أن يعيشوا في هذه الدنيا آمنين، مستقرين، مطمئنين، آمنين على دينهم وأنفسهم وأموالهم وأعراضهم وعقولهم. وهذه هي الكليات الخمس أو الضرورات الخمس التي يتكلم عليها العلماء. هذه الضرورات الخمس يلزم أن يأمن الإنسان فيها في حياته على هذه الضرورات الخمس، وإذا دخل شيء من الخلل على هذه الضرورات الخمس اختل أمن الناس واختلفت حياتهم. إذن الأمن هو وعاء الحياة، هو وعاء الحياة، كما أن هذا الكوب هو وعاء للماء، فالأمن هو وعاء الحياة. وأي أحد يريد أن يخرق هذا الوعاء بإثارة فتنة أو ظلم أو بغي أو سرقة أو اعتداء سوف يختل الأمن بين الناس. الأمن هو مطلب شرعي ومطلب إنساني، ولذلك امتن الله تعالى على قريش بنعمة الأمن، فقال: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. فكان الأمن الذي تحقق لأهل الإسلام هو من دعاء إبراهيم عليه السلام حينما دعا ربه عند البيت الحرام وقال: ربي، قال الله تعالى عنه في سورة البقرة: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال: ومن كفر فأمتعه الآية. إذن هنا قدم الأمن على الطعام والشراب، رب اجعل هذا بلدا آمنا، لأنه لا يمكن أن يكون هناك استقرار ورخاء وبيع وشراء بلا أمن. حتى الذي يخاف وليس عنده أمن لا يستطيع أن يأكل ولا يشرب ولا يبيع، لأنه في اضطراب وفي خوف، كما هو الحاصل الآن في بعض بلاد المسلمين بكل أسف وأساء. هذا هو حاصل. قدم ربنا جل وعلا الدعاء في دعاء إبراهيم، قدم ربنا جل وعلا الأمن على الطعام والشراب. لكن قد تقول: ما جوابك عن سورة قريش فقد قدم ربنا جل وعلا الطعام على الأمن؟ قال: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. في سورة البقرة قدم الأمن، وفي سورة قريش قدم الطعام. فنقول إن الذي في سورة البقرة هو دعاء، والذي في سورة قريش هو خبر يخبر الله تعالى عن حال قريش، فقال: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ربهم الذي أطعمهم ثم أمنهم على ما هم فيه. هذا هو دعاء إبراهيم عليه السلام. إذن لا يحصل للناس أمن في حياتهم إلا إذا تحققت هذه المقومات، وأنا سأذكرها على وجه الإيجاز والاختصار حتى لا أطيل. أول هذه المقومات تحقيق الإيمان الكامل بأركانه واجتناب الشرك بأنواعه. تحقيق الإيمان الكامل بأركانه واجتناب الشرك بجميع أنواعه. وتحقيق الإيمان كما جاء في حديث جبريل المشهور حينما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم هو مؤكد لما في القرآن الكريم، فما ينطق به عليه الصلاة والسلام إلا وهو مؤكد لما في القرآن. علمه من علمه وجهله من جهله. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وفي آيات أخرى جاء الإيمان باليوم الآخر وغير ذلك. إذن تحقيق الإيمان بأركان. الإيمان هو الحصن الحصين، هو الحامي والواقي للإنسان من كل الشرور والآثام والاعتداء، لأن الله جل وعلا قد تولى الدفاع عن أهل الإيمان إذا حققوا الإيمان الكامل. قال سبحانه: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وقال جل ذكره: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الإيمان الحقيقي الكامل سبب لتحقيق الأمن والاطمئنان. قال تعالى: الذين آمنوا، انظر كيف صدرها بالإيمان، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قالوا إن اللام هنا لام الاختصاص، الأمن الحقيقي لهم لا لغيرهم، وإن وجد ثمة أمن عند غير المسلمين في بلادهم فذلك هو الأمن الصناعي بقوة الحاكم، وجود المراقباء الكاميرات في كل مكان في الأسواق والشوارع والممرات، وليس الأمن عندهم ناتج من الإيمان، بل هو ناتج من قوة الحاكم وناتج من الأمن الصناعي. لكن أهل الإيمان، الإيمان في قلوبهم والأمن يصدر منهم ومن قلوبهم. قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولما شق ذلك على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فهم هذه الآية قالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه، كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود وأينا لم يظلم نفسه، قال ليس الظلم الذي تعنون، هذا الظلم هو بمعنى الشرك، اقرأوا ذلك في قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. فتحقيق الإيمان بالله هو سبب عظيم، أو هو السبب الأول في تحقيق الأمن. ولذلك قال تعالى في سورة النحل ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، العمل الصالح دائما يقترن بالإيمان، قال ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، ما هي النتيجة يا ربنا؟ فلنحيينه حياة طيبة. قال العلماء الحياة الطيبة في الدنيا بالتوفيق للعمل الصالح والحفظ والنصر والتمكين، وفي الآخرة وفي البرزخ وفي الآخرة فلنحيينه، والفاء هنا واقعة في جواب الشرط، واللام بعدها هي اللام الموطئة للقسم، أي والله لنحيينه حياة طيبة. والقائل هو ربنا جل وعلا، قول لا يخلف، قوله حق وصدق، فلنحيينه حياة طيبة، وأيضا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذن تحقيق الإيمان بجميع أركانه واجتناب الشرك بجميع أنواعه، لأن الشرك محبط للعمل، وهو ظلمة في القلب وظلمة في القبر وظلمة في الدنيا، والشرك عاقبته وخيمة، بل عاقبة من مات عليه إلى النار. ولذلك قال الله تعالى مذكرا الأنبياء والمرسلين، قال سبحانه لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال تعالى في سورة الأنعام ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولو حرف امتناع لامتناع، ولا يلزم من ذلك تحقق الشرط، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وما يقع في بلاد المسلمين من هذه المصائب والويلات التي يندى لها كل مسلم سبب ذلك هو البعد عن منهج القرآن ومنهج السنة النبوية. الأمر الثاني من مقومات تحقيق الأمن وهو طلب العلم بالفهم الصحيح، لأنه لا يكون ثمة معرفة لله ولا لكتابه ولا لرسوله إلا بالعلم الشرعي الصحيح المأخوذ من الكتاب والسنة على وفق منهج السلف الصالح. فكيف للإنسان أن يعرف العبادات المشروعة وأن يعرف الأخلاق والتعامل بين الناس إلا بالعلم الصحيح؟ فإذا تعلم العلم الصحيح المأخوذ من مصادره الأصيلة بفهم صحيح استطاع أن يتعامل مع مجتمعه ويعرف الأحوال وينزل الآيات في مواقعها الصحيحة. وما أصيبت أمة الإسلام منذ عصرها الأول إلى الآن بالمصائب والفتن إلا بسبب سوء الفهم للعلم الصحيح، كما يفعل الخوارج الذين تلقوا العلم دون فهم صحيح، فأصبحوا ينزلون بعض الآيات على غير مرادها، كما نزلوا الآيات التي نزلت في حق الكفار نزلوها على المسلمين. ويلزم من ذلك الفهم الصحيح للعلم الذي يتلقاه الإنسان حتى يعبد الله تعالى على بصيرة. والله سبحانه وتعالى قد بين لنا في كتابه فضل العلم وقدمه على العمل، كما ترجم لذلك البخاري في كتابه وقال: العلم قبل القول والعمل. واستدل بقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا هو العلم، واستغفر لذنبك، هذا هو العمل، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. والكلام في مثل هذا يطول. الأمر الرابع الثالث وهو الاقتداء والاتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله، وهو الهادي إلى الصراط المستقيم، وهو المشرع عن الله، ولذلك أمرنا الله تعالى باتباعه واقتفاء أثره واتباع سنته. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فالاقتداء والاتباع لهدي النبي عليه الصلاة والسلام مقوم عظيم وحافظ مكين من المخاوف والفتن والشرور، ومحقق في نفس الوقت، محقق للأمن الذي ينشده كل إنسان في هذه الحياة. الأمر الرابع أو المقوم الرابع وهو الاجتماع على الدين ولزوم جماعة المسلمين. وها نحن في مثل هذه الصلاة نجتمع على أمر الله جل وعلا، هذا هو الاجتماع على الدين الذي أمر به، الذي أمر به الرسل أقوامهم، كما قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وخاطب الله هذه الأمة بقوله سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله هو كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هو دين الإسلام، هو العمل الصالح، هو إخلاص العمل لله. وحبل الله هو جماعة المسلمين، كما فسرها ابن مسعود رضي الله عنه قال: حبل الله جماعة المسلمين، عليكم بالجماعة فإنها حبل الله الذي أمر به، وإياكم والفرقة. فالاجتماع على الدين هو عصمة من الزيغ والضلال أو الوقوع في الفتن. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لأن التفرق في الدين هو مذموم في الإسلام، بل هو طريق إلى الشر والوبال، وهو من عادة أهل الكتاب والمشركين. قال تعالى عن أهل الكتاب: ولا تكونوا، أي يا أمة محمد، لا تكونوا كالذين تفرقوا، أي أهل الكتاب، كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. أهل الكتاب اليهود والنصارى تفرقوا عن علم وقصد سيء، وليس عن جهل وخطأ، تفرقوا عن علم وقصد سيء. والمشركون وقعوا قبل ذلك في هذا، وحذر الله تعالى هذه الأمة من التفرق في الدين كما حصل للمشركين. قال جل ذكره: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، كل واحد منهم يفرح بما هو عليه من الباطل. فمن الله تعالى علينا بهذا الدين وجعلنا نجتمع عليه في هذه المناسبات الشرعية. فالمسلم يحب المسلم مهما كان، في أي بلد كان، وعلى أي لون كان، وعلى أي لغة كانت، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبرأ من الذين فرقوا الدين. قال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. الأمر الخامس وهو السمع والطاعة لولي أمر المسلمين، لأن السمع والطاعة لولي الأمر بالمعروف هو مما أمر الله تعالى به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو من أصول الدين الذي يقرره أهل العلم منذ صدر الإسلام وإلى اليوم. يقررونه بناء على أدلة شرعية وليس على هوى في النفس، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث ابن عمر كما عند مسلم: السمع والطاعة على المرء فيما أحب وكره، السمع والطاعة على المرء فيما أحب وكره. وقال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاع ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. فالمقصود هو السمع والطاعة لولي أمر المسلمين بالمعروف، لأن السمع والطاعة يترتب عليه خيرات كثيرة: اجتماع القلوب وتآلف النفوس وظهور الخيرات وعمارة الأرض وإقامة الشعائر وإظهار السنن. وبضد ذلك، أي بالخروج على الأئمة وبعصيانهم، تحصل الفتن والمصائب بين المسلمين. فالمسلم يحافظ على هذا المقصد العظيم ليعيش في أمن واطمئنان، وليؤدي عبادة الرحمن على أحسن حال. المقوم السادس أو السابع؟ السادس، وهو تحقيق الأخلاق الإسلامية. الأخلاق الإسلامية هي من الدين، والله تعالى قد أمرنا بها في كتابه، وفي القرآن الكريم إشارات وعبارات عن أصول الأخلاق وليس عن تفريعات الأخلاق، لأن القرآن يأتي بأصول ومقاصد كبرى، والتفريعات تؤخذ من السنة النبوية ومن أقوال السلف الصالح ومن تفاسير الآيات. لكنني أشير إلى نقطة مهمة وأؤكد بها على الدوام، أن الأخلاق الإسلامية هي من الدين ونابعة من الإيمان بالله جل وعلا، فلا تجد خلقا من أخلاق الإسلام إلا وهو منطلق من الإيمان بالله، بمعنى أن الذي يتخلق بالأخلاق الإسلامية دل ذلك على كمال إيمانه. مثال ذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، صدرها بالإيمان، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وفي الصبر قال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. وفي الوفاء بالعهد قال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. حتى في البيع والشراء والمعاملات جاء بتصدير الإيمان: يا أيها الذين آمنوا أوفوا، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى الآية. فالدين كله قائم على الأخلاق. ويقول ابن القيم: الأخلاق من الدين، ومن زاد عليك في الأخلاق زاد عليك في الدين، ومن زاد عليك في الأخلاق زاد عليك في الدين. فما أحوجنا في ظل هذه المتغيرات والتقنية الحديثة وتغير المفاهيم أن نتحلى بالأخلاق الإسلامية حتى مع غير المسلمين، لأن الإسلام دين رحمة، فإذا رأى غير المسلم الأخلاق الحسنة علم أن هذا هو دين الرحمة، لأنه ليس دين عنف ولا شدة ولا ضيق ولا عنت ولا مشقة، دين رحمة وإحسان. وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. والكلام على الأخلاق يطول أيضا. المقوم السابع، وهو القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما دعا إليه القرآن ودعت إليه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وجعله الله تعالى سببا لخيرية هذه الأمة. فلن يحصل لها خيرية ولا عز ولا تمكين ولا قرار ولا علو إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سواء كان الإنسان في خاصة نفسه أو مع أهل بيته وجيرانه وأصحابه. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله، مع أنه داخل في الإيمان بالله، وذلك للاهتمام به والعناية، ولأن بعض الناس قد يغفل عنه فقدمه لهذه الخصوصية، وجعل الله تعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صفات أهل الإيمان، وقدمه في الذكر على أعظم منه، فقال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة، قدمه على الصلاة، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، قدمه على طاعة الله وطاعة رسوله، لأنه هو عين طاعة الله وطاعة رسوله، ولأنه مما تأمر به الصلاة ومما تأمر به الزكاة. فنلحظ أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في القرآن يقدم غالبا، لأنه به تحقيق المقاصد الشرعية، ولن يحصل لأحد من أهل الإسلام تمكين في الأرض إلا به. قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الأمر الثامن وهو الحذر من الشائعات، من المقومات الحذر من الشائعات، والشائعات في هذا الزمن كثرت أيها الإخوة، وروج لها المروجون من المنافقين وأعداء هذه الأمة، وخدمهم في ذلك وسائل التقنية الحديثة، فهو ينشر الإشاعة في شرق الأرض فتأتي في غربها ليبث الرعب بين قلوب المسلمين، الكذب والافتراء. وليس هذا وليد هذا الزمن، منذ أن وجدت الخليقة فالشائعات قائمة، حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي غزوة الأحزاب وقعت الشائعات الكبرى، فأبطلها الله تعالى وتحداهم، وقال: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة، هذا هم أصحاب الشائعات، لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. الشائعات تفكك المجتمع وتهدم الدين وتقطع الصلات وتفرق الجماعات وتفرق الأسر، فالمسلم يحذر من هذه الشائعات، ولا يتلقى الأخبار إلا من مصادرها الصحيحة، على حد قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. كم هم الأشخاص الذين ندموا وتحسروا على خبر نشروه وهو كذب وافتراء، فأصبحوا نادمين على أفعالهم، وحصلت لهم المحاسبة من البشر قبل أن تحصل المحاسبة من الله جل وعلا. فالمسلم يحذر من هذه الشائعات، وقد قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وخصوصا في الشائعات التي تمس كيان الأمة أو تمس كيان المجتمع أو تمس كيان الأسرة، فينشرون هذه الشائعات التي تفرق بسببها أسر وتفرقت بسببها مجتمعات وتعادت بسببها دول في هذا الزمن، بسبب هذه الشائعات التي يبثها أعداء الإسلام وأعداء السنة في هذا الزمن. الأمر الأخير من المقومات وهو إقامة الحدود الشرعية التي جاء الأمر بها في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن إقامة الحدود الشرعية يأمن الناس على أنفسهم وعلى أرواحهم وعلى أموالهم وعلى عقولهم وعلى أعراضهم، فلا أحد يعتدي على أحد، ولا أحد يظلم أحد، ولا أحد يأخذ مال أحد. فما شرع القصاص إلا لردع القاتل عن القتل، كما قال تعالى: كتب عليك يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى الآية. وما شرع حد الخمر إلا للمحافظة على العقل، وما شرع حد السرقة إلا للمحافظة على أموال الناس، كما قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وما شرع حد الزنا إلا للمحافظة على أعراض الناس ولا تختلط بذلك أنسابهم. فما أعظم هذا الدين وما أجمل هذا الدين الذي حفظ على الناس حقوقهم وأعراضهم ودينهم وعقولهم وأموالهم. هذا ما تيسر ذكره وإراده، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من أهل التقى والصلاح، وأن يوفقنا للهدى والرشاد، وأن يجنبنا أسباب الشر والفساد. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واغفر ذنوبنا، اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، اللهم ارفع البلاء عن أمة الإسلام، اللهم ارفع البلاء عن أمة الإسلام، اللهم وفق عبادك المؤمنين لطاعتك وعبادتك، اللهم انصر عبادك المؤمنين، اللهم انصرهم على كل عدو يتربص بهم، اللهم انصر عبادك المؤمنين المستضعفين في كل مكان، اللهم فك أسر المأسورين وارحم المستضعفين واجبر كسرهم واشف مرضاهم وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم وفقنا لما تحب وترضى ودلنا على الخير والرشاد، صلى الله وسلم على نبينا محمد.